إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة السعدي قد رزقه الله تبارك وتعالى قدرة على النظم وإجادة في النثر، فنظم كثير من المنظومات في سائر أنواع المعارف والعلوم، ومن ذلك منظومته رحمه الله في القواعد الفقهية. قال فيها رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم، وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار، بجره على الإضافة كقوله تعالى: والمقيم الصلاة. ويجوز نصبه مفعولا لاسم الفاعل على قلة. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. وشرط النية في كل عمل، في الأصل النية شرط لسائر العمل وهو غير موزون، وشرط النية في كل عمل بها الصلاح والفساد للعمل. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه تعسير، في الأصل قاعدة الشريعة التيسير، ولأجل الوزن بصحته. ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، وورد أيضا: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا المذكور. والأصل وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. والخطأ الإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. وفي الأصل والخطأ والإكراه والنسيان، وتحذف الواو لضرورة الوزن. والخطأ الإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. مسائل الأحكام منها في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، وفي الأصل وهو غير موزون، ومن مسائل الأحكام في التبع. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن بإسكان الياء للوزن، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيداني معا كل العموم يا أخي فاسمعا. ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع بإسكان العين في الموانع لأجل الوزن، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، وكل ما نشأ عن مأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. والأصل وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته، وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل واحد كفى فاستمعا. والأصل وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل، ومن يؤدي عن أخيه واجبا فله الرجوع إن نوى يطالبا. والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران بإسكان الياء المشددة للوزن، والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي بإسكان الياء المشددة للوزن، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. هذه المنظومة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله رحمة واسعة في القواعد الفقهية. والقاعدة في اللغة هي أساس البناء ونحوه، وأما في الاصطلاح فالقاعدة حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئيات، فهي أصول فقهية كلية في نصوص موجزة تتضمن أحكاما تشريعية عامة، وتمتاز في صياغتها على عمومها بالإيجاز، وهي أحكام أغلبية غير مضطردة، لأنها تصور الفكرة الفقهية المبدئية التي تعبر عن المنهاج القياسي العام. والقياس كثيرا ما ينخرم في بعض المسائل إلى حلول استحسانية، ولذا فإنها يعني القواعد الفقهية لا تخلو من استثناءات في فروع الأحكام التطبيقية، إذ يرى الفقهاء أن تلك الفروع المستثناة من القاعدة هي أليق بالتخريج على قاعدة أخرى. ولكن كون القواعد أغلبية لا ينقص من قيمتها العلمية، فإن فيها تصويرا بارعا للمقررات الفقهية العامة وضبطا لفروع الأحكام العملية، تظهر في كل زمرة من هذه الفروع وحدة المناط وجهة الارتباط. قال القرافي رحمه الله: وقواعد الفقه عظيمة النفع وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه وتتضح له مناهج الفتوى. ومن أخذ الفروع الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه تلك الفروع واضطربت، وقد تتعارض ظواهرها. أما من ضبط الفقه بقواعده فإنه يستغني عن ضبط أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، وتناسب عنده ما تضارب عند غيره. والقواعد الفقهية لم توضع كلها جملة واحدة، بل تكونت نصوصها بالتدرج في عصور ازدهار الفقه ونهضته على أيدي كبار فقهاء المذاهب، استنباطا من دلالات النصوص التشريعية العامة وعلل الأحكام. ولا يعرف لكل قاعدة من القواعد الفقهية صانع معين من الفقهاء إلا ما كان منها نص حديث نبوي كقاعدة لا ضرر ولا ضرار. فمعظم تلك القواعد قد اكتسبت صياغتها عن طريق التداول والتحرير على أيدي الفقهاء في مجال التعليل والاستدلال، فالتعليل للأحكام أعظم مصدر لتقعيد هذه القواعد. قال الشيخ البسام رحمه الله: ولعل أقدم من جمع هذه القواعد هو العلامة أبو طاهر الدباس الحنفي، فقد جمع 17 قاعدة، ثم صنف القرخي فيها رسالة خاصة جاءت 37 قاعدة، وهكذا إلى أن جاء ابن نجيم بكتابه الأشباه والنظائر فبسط القول في القواعد وفرع. ثم جاء الزركشي فصنف فيها كتابا سماه المنثور في ترتيب القواعد الفقهية، ثم تابعه الخادمي بمجموع جمع فيه طائفة كبيرة من تلك القواعد. وقد ألف في هذه القواعد عدد كبير من فقهاء المذاهب من أمثال السبكي في كتابه الأشباه والنظائر، والقرافي المالكي في كتابه الفروق، وابن رجب الحنبلي في كتابه القواعد الفقهية. القواعد جمع قاعدة، وهي لغة أساس البناء. وأما في الاصطلاح فحكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منه، فأحكامها ليست كلية بل هي أغلبية. ذلك أن بعض فروع تلك القواعد يعارضها أثر أو ضرورة أو قيد أو علة مؤثرة فتخرجها عن الاضطراد، فحكم عليها بالأغلبية لا بالاضطراد. وتمتاز القواعد الفقهية بمزيد من الإيجاز في صياغتها على عموم معناه، فتعتبر من جوامع الكلم كقولهم الأمور بمقاصدها أو المشقة تجلب التيسير. فكل من هاتين الجملتين قاعدة كلية كبرى يندرج تحتها ما لا يحصى من المسائل الفقهية المختلفة. وفي هذه القواعد الكلية الفقهية ضبط لفروع الأحكام العملية، كما قال القرافي رحمه الله: القواعد الكلية الفقهية جليلة القدر، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، فهي مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه وتتضح له مناهج الفتوى. فمن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في سلك الكليات. وللقواعد الفقهية أنواع ومراتب، فالقواعد الفقهية ليست على درجة واحدة من العموم والشمول. فهناك القواعد الكبرى، وهي 5 قواعد يندرج تحت كل واحدة منها عدد من القواعد الفقهية، فهي أشمل وأعم مما سواها بكثرة ما يندرج تحتها من الفروع والمسائل الفقهية من مختلف أبواب الفقه. القواعد الفقهية 5 الكبرى هي: الأمور بمقاصده، الثانية اليقين لا يزول بالشك، الثالثة الضرر يزال، الرابعة المشقة تجلب التيسير، الخامسة العادة محكمة. وهناك قواعد أخرى أقل شمولا للفروع من هذه القواعد وتسمى بالقواعد الجزئية. والفرق بين القاعدة والضابط أن القاعدة قد تستعمل بمعنى الضابط، وكذلك أن الضابط قد يستعمل بمعنى القاعدة، ويبقى بين القاعدة والضابط فرقان. أحدهما أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، وأما الضابط الفقهي فلا يجمع إلا فروعا من باب واحد. والفرق الثاني أن القاعدة الفقهية متفق عليها بين المذاهب أو أكثرها، وأما الضابط فيختص بمذهب معين، وكلها يقال لها القواعد من باب تسمية البعض باسم الكل، وهو سائغ لغة وشرعا وعرفا. وأما الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية، فعلم أصول الفقه مجموعة من القواعد التي تبين للفقيه طرق استخراج الأحكام من الأدلة الشرعية. فأصول الفقه يبين أصل الشريعة في التكاليف العملية، ويرسم المناهج للمجتهد ليسير في سبيل قويم إلى استنباط الأحكام الفرعية، ويعصمه من الخطأ في الاستنباط. فموضوع أصول الفقه الأدلة الإجمالية والأحكام الكلية وكيفية استنباط الحكم من الدليل الإجمالي. وأما القواعد الفقهية فهي مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى قياس واحد يجمعها، أو إلى ضابط فقهي يربطها، فهي أصل للأحكام الفقهية الجزئية المتفرقة يعمد إليها الفقيه، فيجمع شتاتها ويربط بين جزئياتها برباط وثيق هو القاعدة الفقهية التي تحكم، فهي مبنية على الجمع بين المسائل المتشابهة من الأحكام الفقهية. فموضوع علم هذه القواعد الفقهية وما تشابه من المسائل والأحكام الفقهية، وما يربط كل مجموعة متشابهة منها من قياس أو ضابط فقهي هو القاعدة. وأما أصول الفقه فينبني عليه استنباط الفروع الفقهية من أدلته. القواعد الفقهية لها تعريف، وهي مكونة من كلمتين: القواعد الفقهية، الكلمة الأولى القواعد، والكلمة الثانية الفقهية. والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة الأس والأصل والأساس الذي يقوم عليه غيره. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وأما في اصطلاح أهل الحد والتعريف من المناطق فهي الأمر الكلي الذي يندرج تحته جزئيات كثيرة. القاعدة في اصطلاح المناطق هي الأمر الكلي الذي يندرج تحته جزئيات كثيرة، فهذه هي الكلمة الأولى. وأما الثانية فهي الفقهية نسبة إلى الفقه. الفقه في اللغة الفهم، الفقه في اللغة مطلق الفهم، والفهم هو العملية العقلية التي يحصل منها استنباط شيء من شيء. ولذلك فأنت لا تقول عن الأمر الذي لا يحتاج إلى فهم أنك فهمت، فلا يصح أن تقول فقهت أن الأرض تحتي والسماء فوق، فهذا أمر معلوم لا يحتاج إلى فهم. ولذا لا يصح استعمال كلمة فقه وما يشتق منها في الأمور التي تدرك بداهة ولا تحتاج إلى إعمال فكر. الفقه في اللغة الفهم، والفهم هو العملية العقلية التي يحصل منها استنباط شيء من شيء. والفقه في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين المكتسبة من أدلتها التفصيلية. الفقه في الاصطلاح اصطلاح الفقهاء هو العلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين المكتسبة من أدلتها التفصيلية. قولك العلم بالأحكام الشرعية أخرج الأمور غير الشرعية، وخرج كذلك ما لا يتعلق بهذه الأحكام الشرعية التي هي الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح. وعليه فيفصل بهذا التعريف علم الفقه عن علم العقيدة، لأن علم العقيدة لا يتعلق بمعرفة الحلال والحرام. وقولك المكتسبة يعني أن هذا العلم إنما يحصل بالاكتساب، فخرج علم الله تبارك وتعالى، وكذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة كونه رسولا، لأنه ليس بمكتسب، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقولك المتعلقة بأفعال المكلفين، بعض أهل العلم يأتي بتعبير آخر فيقول والعلم بالأحكام الشرعية العملية، فيعبر بالعملية بدلا من عبارة أفعال المكلفين. والمراد أن الفقه يتعلق بأفعال المكلفين وأعمالهم، من جهة ما يحرم ويباح ويستحب ويجب وما يصح وما لا يصح وما يشترط وما هو ركن. فخرج علم العقيدة وعلم أحوال النفس وكل ما لا تعلق له بأفعال المكلفين. وقولك من أدلتها التفصيلية، هذا لبيان أن أحكام الفقه تؤخذ من الأدلة الشرعية، والمراد بالتفصيلية الدليل الذي يستدل به في المسألة. فتقول الصلاة واجبة على المكلف، والدليل قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فيبحث الفقيه في خصوص دلالة الآية على الحكم، فخرج بهذا علم أصول الفقه، لأنك في أصول الفقه تبحث في الدليل الإجمالي الذي يؤخذ منه الحكم، فتبحث في الدليل الإجمالي من جهة كيفية استنباط الحكم منه، فتنظر في دلالة القرآن العظيم ودلالة السنة النبوية على ذلك. أما في الفقه فأنت تقرر كل مسألة بدليلها، فكلمة التفصيلية قيد في التعريف أخرج العلم بالأدلة الإجمالية كما هو في أصول الفقه. وإذا كان العلم مركبا من كلمتين وأريد تعريفه، فإن المعرف يبدأ أولا بتعريف كل كلمة من الكلمتين على حدة، ثم يأتي بعد ذلك بتعريف الكلمتين معا. فبعد أن عرفنا معنى كلمة القواعد ومعنى كلمة الفقهية لغة واصطلاحا، ما هو معنى الكلمتين معا وما تعريف القواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية هي الأمور الكلية التي يندرج تحتها جزئيات كثيرة من الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين في أبواب متعددة من الشرع. ما الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي؟ الضابط الفقهي هو كالقاعدة، ولكن الفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية أن القاعدة تعطيك أحكام مسائل جزئية وهي متكاثرة في أبواب متعددة، بينما الضابط الفقهي يعطيك أحكام مسائل كثيرة ولكن في باب واحد. فالضابط الفقهي يعطي أحكام المسائل الكثيرة في الباب الواحد، وأما القاعدة الفقهية فإنها تعطيك أحكام كثير من المسائل الجزئية في أبواب متعددة. مثلا إنما الأعمال بالنيات، هذه قاعدة أو ضابط؟ هذه قاعدة، لأنها تدخل معك في الطهارة وتدخل معك في الصلاة وتدخل معك في الصوم وتدخل معك في الحج وتدخل معك في البيع وتدخل معك في النكاح وتدخل معك في الطلاق وتدخل في أبواب كثيرة متعددة، فهذه قاعدة. ومثلا لكل سهو سجدتان، ضابط أو قاعدة؟ هذا لفظ حديث جاء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم، هو حديث حسن. فقوله صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان ضابط أو قاعدة؟ ضابط. لما هو؟ لأنه يتعلق بباب السهو. إذن الفرق بين الضابط والقاعدة أن الضابط أمر كلي يتعلق بمسائل كثيرة ولكنه في باب واحد، فهذه المسائل الكثيرة محصورة تحت باب واحد، بينما القاعدة أمر كلي يتعلق بمسائل كثيرة في أبواب متعددة من الشرع، كما في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات. فهذا فرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. وفرق ثاني، وأن من الفروق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي أن الضابط الفقهي تغلب عليه سمة المذهبية، بينما لا يكون ذلك كذلك في القاعدة الفقهية، فلا توجد في القاعدة الفقهية سمة المذهبية في الغالب، فتجد الشافعية يستدل بقاعدة الأمور بمقاصدها أو اليقين لا يزال بالشك، وتجد الحنفية يستدل به، وتجد المالكية يستدل به، وتجد الحنبلية يستدل به، بينما الضابط يختلف بين أصحاب المذاهب. فقد تجد ضابط السهو في مذهب أن لكل سهو سجدتين بعد السلام، وعند آخر أن ما كان من السهو لزيادة فهو بعد السلام، وما كان لنقص فهو قبل السلام. إذن الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي هو الضابط كالقاعدة من جهة أنه أمر كلي يشتمل على جزئيات، ولكنه يختلف عن القاعدة في أمور، منها أن الضابط أولا ينحصر في باب واحد، بينما القاعدة أعم في أبواب كثير، ومنها أن الضابط تغلب عليه سمة المذهبية، سمة المذهب، بينما القاعدة عامة يشترك فيها كل المذاهب. ومن هنا تتسع نظرة من يهتم بالقواعد الفقهية، ويصير عنده نظر عام في المسائل الفقهية على عموم المذاهب الأربعة وغيرها. ما الفرق بين قواعد الفقه وأصول الفقه؟ أصول الفقه علم يعتمد في أصله على الدلالات من جهة التراكيب اللغوية، بينما علم القواعد الفقهية يعتمد على ما دلت عليه النصوص الشرعية. أصول الفقه علم يعتمد في أصله على الدلالات من جهة التراكيب اللغوية، بينما علم القواعد الفقهية يعتمد على ما دلت عليه النصوص الشرعية. يعني عندما نقول مثلا أصل من أصول الفقه الأمر يقتضي الوجوب، تفتح كتابا في أصول الفقه فتجده يدلل لك لماذا الأمر يقتضي الوجوب، تجد في كتب أصول الفقه هذا الدليل، يقول لك الأمر يقتضي الوجوب لأنك لو كنت تملك عبدا وأمرته أن يأتيك بكوب ماء فامتنع ولم يأتك بكوب الماء لاستحق العبد العقاب، فاستحقاقه للعقاب دليل على أن أمرك له بقولك أحضر لي كوب ماء يقتضي الوجوب. هذه سمة أصول الفقه، أن الأصول تعود إلى دلالات التراكيب من جهة اللغة. وأما القواعد الفقهية فعندنا قاعدة: الأمور بمقاصد. لماذا كانت الأمور بمقاصدها؟ لأنه جاء في الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث في الصحيحين وعند مسلم بلفظ إنما الأعمال بالنيات. فاختلفت الأصول عن القواعد من جهة الاستمداد، هذا مستمد من دلالة النص نفسه، وهذا مستمد من دلالة التراكيب اللغوية في الأصل. حتى لو جئنا إلى بحث العموم والخصوص وبحث المطلق والمقيد، فسنجد هذا البحث كله مستمدا من التراكيب اللغوية. فهذا فرق، أن أصول الفقه مستمد من دلالة التراكيب اللغوية في الأصل، وأما القواعد الفقهية فهي مستمدة من دلالة النص نفسه. الأمور بمقاصدها من أين ولماذا كانت الأمور بمقاصدها؟ نأتي بالنص: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالدلالة على القاعدة النص، وأما الدلالة على أن الأمر يقتضي الوجوب فهذا من تراكيب اللغة بدلالاتها. فهذا فرق بين القواعد الفقهية وأصول الفقه. فرق ثان: أنك في علم القواعد الفقهية تضع قاعدة عامة تشمل جزئيات، بينما في أصول الفقه أنت تتعلم آلة الاستنباط، تتعلم كيف تستخرج أحكام أفعال المكلفين، بينما في القواعد الفقهية تضع قاعدة عامة بعدما ثبتت لديك هذه المسائل. في القواعد الفقهية تأخذها من النص، وقد تأخذها من معرفة أحكام مسائل كثيرة في أبواب مختلفة، فيجمعها أمر كلي واحد والمعبر عنه بالقاعدة، دون أن تقوم باستنباط أحكام المسائل نفسها. بينما في أصول الفقه هيئتك هيئة استنباط، يأتيك سائل يسألك يقول لك مثلا: ما حكم استقبال القبلة أو استدبارها حالة قضاء الحاجة؟ تنظر في النصوص، تطبق قواعد أصول الفقه، ثم تقول: الحكم هو كذا وكذا. هذا عملك في أصول الفقه، بينما هناك في القواعد الفقهية ليست لديك عملية استنباط. فالفرق الثاني أن هيئة أصول الفقه هي كيفية الاستنباط، بينما هيئة القواعد الفقهية سوى هذا تماما، يوضع أمر كلي لمسائل شرعية معروفة لديك قد ثبتت عندك واستقرت لديك. فعندنا فرقان كبيران بين علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية. الفرق الأول أن علم الأصول استمداده من دلالات التراكيب اللغوية، بينما القواعد الفقهية استمدادها من ذات النصوص الشرعية، وكذا من المسائل المتشابهة والنظائر وغيرها. والفرق الثاني أنك في أصول الفقه تكون هيئتك هيئة استنباط، بينما أنت في القاعدة الفقهية هيئتك هيئة من وضع عبارة كلية تجمع مسائل كثيرة. أنت لا تبين أحكاما جزئية، وإنما تبين قاعدة عامة تشمل مسائل جزئية كثيرة. العلماء رحمة الله عليهم صنفوا في القواعد الفقهية كثيرا من المصنفات، وكتبوا في علم القواعد الفقهية كثيرا من الكتب والمؤلفات، من أشهرها كتاب القواعد لابن رجب، وفيه قواعد فقهية كثيرة، ولكن غلبت عليه سمة الضوابط الفقهية في المذهب الحنبلي. ومن الكتب المفيدة في هذا الباب أيضا كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي في المذهب الشافعي، وكتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم زين العابدين ابن إبراهيم وهو في مذهب أبي حنيفة. ومن الكتب المصنفة في القواعد الفقهية أو فيه جملة كبيرة من القواعد الفقهية مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذا كتاب أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، فقد تضمن جملة كثيرة وافرة من القواعد الفقهية، حتى كان بعض الطلاب إذا أراد أن يأتي بأطروحة لنيل درجة علمية يمم صوبه فاتسع الكتاب له. هناك كتب أخرى ككتاب المنثور في القواعد لبدر الدين الزركشي وهو في المذهب الشافعي، وكذا كتاب القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية لأبي الحسن علاء الدين ابن اللحام علي بن عباس البعلي في المذهب الحنبلي، وكذا إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك لأبي العباس أحمد بن يحيى في المذهب المالكي. وأما في العصر الحاضر فقد كتب المعاصرون في القواعد الفقهية، ومن كتبهم شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد بن محمد الزرقى، ومنها كتاب القواعد الفقهية مع شرحها للشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وهو الكتاب الذي نحن بصدد النظر فيه وبحثه بحول الله تعالى وقوته. ومنها كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، وهذه الكتب في القواعد الفقهية عموما، وتشمل القواعد الفقهية الخمسة الكبرى التي مر ذكرها. هذه هي مقدمة بين يدي النظر في كتاب العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وقد بدأ كتابه رحمه الله تعالى في شرح قواعده بمقدمة قال فيها رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني وضعت لي ولإخواني منظومة مشتملة على أمهات قواعد الدين، وقد جرى أهل اللغة على إطلاق الأمهات على ما يلد وما يبيض، وأما ما كان جمادا كما هو في القواعد قواعد الدين إلى غير ذلك من الجمادات أو ما لا يلد ولا يبيض فيقولون الأمات. فإني وضعت لي ولإخواني منظومة مشتملة على أمات قواعد الدين، وهي وإن كانت قليلة الألفاظ فهي كثيرة المعاني لمن تأملها، ولكنها تحتاج إلى تعليق يوضحها ويكشف معانيها وأمثلتها تنبه الفطن على ما وراء ذلك، فوضعت عليها هذا الشرح اللطيف تيسيرا لفهمها، وأسأل الله أن ينفع به واضعه وقارئه ويجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه رؤوف رحيم. ثم شرع رحمه الله تعالى في شرح مقدمة المنظوم: الحمد لله العلي الأرفقي جامع الأشياء والمفرقي. والقاعدة فيما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته أن الأسماء والصفات توقيفية، فلا يسمى الله تبارك وتعالى ولا يوصف إلا بما سمى به نفسه أو وصف به نفسه تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فعندنا فيما ذكر ما هو ثابت من أسماء الله تبارك وتعالى بالنص من الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، وهو العلي، صفة العلو ذاتا وصفات وقهرا وقدرا ثابتة لله تبارك وتعالى بذلك كله. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، فهذا من الإخبار وبابه، لا من التسمية ولا من الوصف باعتباره، وإنما هو من باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى. الحمد لله، الحمد هو الثناء على الله بصفات كماله وسبوغ نعمه وسعة جوده وبديع حكمته، لأنه تعالى كامل الأسماء والصفات والأفعال، ليس في أسمائه اسم مذموم، بل كلها أسماء حسنى، ولا في صفاته صفة نقص وعيب، بل هي صفات كاملة من جميع الوجوه، وهو تعالى جميل الأفعال، لأن أفعاله دائرة بين العدل والإحسان، وهو محمود على هذا وهذا أتم حمد وأكمله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر للناظم الشارح، وأن يغفر لنا، وأن يرحمنا جميعا رحمة واسعة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.